السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الودود المبدع لأصناف الوجود الغني بلا حدود الذي أبدع فأتقن وصور فأحسن. أحمده تعالى على فضله العميم ونعمه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القهار والرحيم الغفار، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أنقذ الناس من الجهالة وهداهم من الضلالة. اللهم صل عليه وآله كما بلغ رسالتك وأدى أمانتك ودعا إلى سبيلك. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، وهي الحذر من المعاصي والذنوب وأداء الحقوق والواجبات. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال فرعون: أآمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. حين تكون هناك هيمنة قمعية في المجتمع، فإن الإنسان يفقد جوهر إنسانيته، لأن جوهر إنسانية الإنسان يتمثل في بعدين: البعد الأول القدرة على التفكير وممارسة التفكير، هذا هو البعد الأول لإنسانية الإنسان، أنه يفكر، أنه يمارس التفكير. البعد الثاني هي الإرادة والاختيار، أن الإنسان له إرادة ويستطيع أن يختار بين أكثر من خيار، هذا هو جوهر إنسانية الإنسان. من دون هذين الأمرين، إذا لم يكن الإنسان قادرا على التفكير، على ممارسة التفكير، وإذا لم يكن مريداً له إرادة يستطيع أن يختار، لا يكون هناك فرق بينه وبين سائر الحيوانات والكائنات. التفكير وإرادة الاختيار هما ميزة الإنسان، والمجتمع الذي يحتفي بالإنسان ويحترم الإنسان ويتعامل معه كإنسان هو المجتمع الذي يعطي الإنسان مجالاً في هذين البعدين. كلما كان الإنسان أكثر قدرة على التفكير، وكان أكثر قدرة على اختيار البدائل، فإنه يتنعم بإنسانيته ويعيش إنسانيته بشكل أفضل. وفي أي مجتمع تنخفض فيه هذه القدرة والإمكانية عند الإنسان. ليست له قدرة أن يمارس التفكير، ليست له قدرة أن يختار بين البدائل. بنفس المقدار تنحط إنسانيته. الآية الكريمة تتحدث عن صورة من صور المجتمع الاستبدادي القمعي الذي يقمع حق الإنسان في التفكير وفي اتخاذ القرار. هذه الحالة القمعية قد تتجلى من خلال سلطة سياسية، وقد تتجلى من خلال قسوة عائلية، وقد تتجلى من خلال وضع اجتماعي عام فيه إرهاب وفيه قمع يمنع الأفراد ويسلبهم القدرة على التفكير والاختيار. الآية الكريمة تتحدث عن مظهر من هذه المظاهر، فرعون ذلك الحاكم المستبد. هناك جماعة رأوا أمامهم برهانا واضحا على وجود الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بدعوة النبي، نبي الله موسى عليه السلام الذي جاء يدعوهم إلى الله، وهم مجموعة السحرة الذين أراد فرعون أن ينتصر بهم، ولكنهم لما رأوا الحق أمامهم واضحا قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون أنكر عليهم، كيف تؤمنوا وأنا لم آذن لكم؟ إنه لا يرى نفسه مهيمنا على أجسامهم وعلى وجودهم المادي فقط، وإنما يرى نفسه مهيمنا على عقولهم، على أفكارهم، على عواطفهم أيضا. قال فرعون أآمنتم به قبل أن أذن لكم؟ في ظل القمع وفي ظل الهيمنة الطاغية في المجتمعات التقليدية والاستبدادية، الإنسان لا حق له أن يؤمن بالفكرة التي يقتنع بها. وأساسا تصل الحالة إلى درجة أن الإنسان لا يتجرأ على التفكير، يخشى إذا فكر وبحث قد يصل إلى نتيجة مخالفة للرأي السائد، للرأي العام، فيتورط. أحسن ألا يفكر، الباب الذي تأتيك منه ريح سده واستريح. أصلا لا يفكر في الموضوع لأنه يخشى إذا فكر قد يصل إلى نتيجة أخرى، وهذا يوقعه في حرج مع السلطة السياسية أو مع الهيمنة الاجتماعية أو مع الحالة العائلية، ولذلك يتوقف عن التفكير. لهذا فإن الأفراد في المجتمعات التي تطغى عليها هذه الهيمنة يعيشون أولا امتهانا لإنسانيتهم، إنسانيته ممتهنة، لا يعيش كرامته الإنسانية. الكرامة الإنسانية تستوجب أن يشعر بالحرية في تفكيره وفي ممارساته، لكنه في ظل الهيمنة القمعية تمتهن إنسانية الإنسان. هذا أولا. ثانيا يتوقف الإبداع والتطوير والتقدم في ظل القمع وفي ظل الإرهاب، لا يظهر مبدعون ولا يحصل تقدم وتطور في المجتمع، لأن التطور والتقدم والإبداع يحتاج إلى شعور بالحرية، يحتاج إلى شعور بالأمن بالنسبة لصاحب الرأي والفكر. ولذلك تجدون أن هناك تناسبا بين تقدم المجتمع وبين مستوى الحرية في المجتمع. المجتمعات التي يتمتع أفرادها أبناؤها بالحريات فإنها ستكون أقرب إلى التقدم، هي تمارس التقدم والتطور، بينما المجتمعات القمعية تتوقف فيها مسيرة التطوير والتقدم. هذا ثانيا. ثالثا، تتعزز حالة الظلم والفساد وتتركز بسبب عدم وجود إرادة عند الناس وعدم وجود قدرة على التفكير وعلى الطرح الآخر عند الناس. لذلك فإنه في أوروبا، ويوم كانت المجتمعات الأوروبية تعيش عهد الإقطاع وسيطرة الكنيسة، المجتمع كانت حركته متوقفة، كانوا يعيشون التخلف. متى استطاع المجتمع الأوروبي أن يسير في طريق التقدم؟ حينما بدأ ما يطلق عليه عصر التنوير. عصر التنوير بدأ بفكرة مهمة وبمفهوم مهم، وهو مفهوم الفردانية، إشعار الفرد بقيمته ومكانته، والتأكيد على حقوق الفرد وعلى الحريات الشخصية، وإدانة نزعة طغيان المجتمع والهيمنة الجمعية على الفرد، حتى أن بعض منظري عصر التنوير والتفكير اعتبر الروح الجمعية أنها مصدر آلام البشرية، وأنها شر مطلق، وأنها سبب التخلف. طبعا الروح الجمعية بالشكل الذي كانت فيه في تلك المجتمعات الأوروبية، حينما تجاوزوا هذه الحالة وبدأ الفرد هناك يشعر بقيمته وبدأ يمارس التفكير وبدأ يطرح الرأي الآخر، حصلت مسيرة التقدم في أوروبا وحصلت الانطلاقة هناك. وقبل مجيء الإسلام كانت المجتمعات، كان المجتمع العربي يعيش حالة مشابهة، حالة قبلية، حالة جاهلية. جاء الإسلام فأطلق عنان الفكر عند الإنسان وأشعر الإنسان بقيمته وكرامته ومكانته، ولذلك انطلقت مسيرة الحضارة الإسلامية من هذا المنطلق. ولكن مع الأسف الشديد حصل هناك تراجع وحصلت انتكاسة حينما عادت حالة الاستبداد إلى ذلك المجتمع الذي أنقذه الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبالدين. ومعظم عهود التاريخ الإسلامي شبيهة إلى حد ما بالأوضاع التي كان يعيشها الأوروبيون في العصور الوسطى، اختلاف في بعض الجوانب، لكن حالة القمع الفكري، حالة الإرهاب، حالة الاستبداد السياسي، حالة سيادة الأعراف والتقاليد، حالة ذوبان الفرد وكأنه جزء من قطيع. أرأيتم القطيع كيف أن أجزاءه من الماشية لا هدف لها، لا تفكير لها، لا اختيار لها، أصبح الإنسان يعيش هكذا وضع. ولا تزال هذه الرواسب ومع الأسف الشديد موجودة في العديد من المجتمعات، لا يجرؤ الإنسان فيها على التفكير، لا يجرؤ الإنسان فيها على اتخاذ القرار، يخاف من عائلته، يخاف من مجتمعه، يخاف من السلطة السياسية في بلده، حواجز ظلمات بعضها فوق بعض. وحتى في الأشياء البسيطة والجانبية، نظريا نحن نناقش أن الإنسان له الحق فيها، في القضايا الدينية لا إكراه في الدين، وحينما يتضرر أحدنا من ضغط ديني عليه فإنه يرفع هذا الشعار، كيف تضغطون عليه؟ لا إكراه في الدين. لكنه هو يمارس الإكراه على الآخرين. بعض المشاكل الكثيرة التي عشناها ولا تزال بقاياها إلى الآن، قبل مدة بسيطة اتصل بأحد الشباب، كان هو وعائلته يقلدون مرجعا من مراجع الدين، توفي ذلك المرجع رحمه الله، عائلته أصبح لهم خيار، هو رجل يعني فاهم مطلع، صار عنده خيار في التقليد غير خيار عائلته، شاب. طردوه من البيت، اتصل تليفونيا، ماذا أصنع؟ أخرجني أبي من البيت لأنني قلدت مرجعا آخر غير المرجع الذي اختارته العائلة، فماذا أصنع؟ هل أكون عاقا لأبي حينما مارست حقي في الاختيار؟ تحصل مثل هذه الحالات. وقبل مدة أيضا، حتى حينما يكون هناك اختلاف بين زوج وزوجته في تأييد فريق رياضي، طلقها لأنها تؤيد الفريق الآخر الرياضي الآخر، أو حينما تكون هناك انتخابات، إذا زوجته ما انتخبت المرشح اللي هو منتخبه أيضا يطلق زوجته. هذه حالات تنبئ عن الهيمنة الاجتماعية التي قد يعيشها الإنسان، إما بسبب العائلة أو بسبب السلطة أو بسبب الحالة الاجتماعية العامة، ولم تقف عند حد، حتى أصبح كبار العلماء، المرجع الكبير السيد البروجردي رحمة الله عليه له كلمة تنقل عنه، ينقلها الشهيد مطهري رحمه الله وآخرون. السيد البروجردي يقول: كنت أتصور أنني حينما أكون مرجع تقليد فإني أقود الناس والناس يتبعوني، ولكنني وجدت أن الناس يريدون مني اتباعهم في بعض الأشياء، لا أستطيع أن أقول رأيا يخالف التوجه العام الموجود عندهم. وتنقل قصة في هذا السياق أنه جمع بعض مواكب العزاء قبل المحرم في سنة من السنوات، حينما رأى أن هناك ممارسات خطأ تمارس، وقال لهم: هذا حرام، لا يصح لكم أن تمارسوا مثل هذه الممارسات. فانفعلوا، قالوا: سيدنا، نحن نقلدك طول السنة، لكن أيام العشر اسمح لنا، ما لنا شغل في أهرائك وفتاوى، لا نقلدك فيها. يعني تصل الحال إلى درجة أنه حتى المرجع، حتى العالم يصعب عليه أن يطرح رأيه. وهذا نجده في سيرة عدد من العلماء. المرجع السيد الحكيم رحمة الله عليه على زعامته حينما طرح رأيا حول طهارة أهل الكتاب صارت مشاكل، صارت ضغوط عليه. كتاب الآن مطبوع أخيرا في هذه السنوات الأخيرة حول سيرة الشهيد المرجع السيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليه، في هذا الكتاب تثبيت لرسالة يبعثها له أحد العلماء الكبار في إحدى المناطق، لأن الشهيد الصدر أيضا كان يرى طهارة أهل الكتاب، كان يقول له: سيدنا، هذه الفتوى لا تخدم مرجعيتك، إذا تنعرف هذه الفتوى عند الناس ترى الناس لا يقلدونك، لا يقبلون بمرجعيتك. يعني هذا المستوى من السيطرة، القمع الفكري حتى على مثل هذه المستويات. مرة كان نقاش مع أحد المشايخ حول موضوع مسألة، قال: نعم، أنا أؤمن بهذه الفكرة. طيب، لماذا لا تطرح إذن هذه الفكرة؟ لماذا تطرح الفكرة الأخرى التي أنت غير مقتنع بها؟ اطرح هذا الرأي. قال: يعني تريدون أن لا أحد يصلي خلفي؟ الناس يهون وما يصلي ورائي بعدين. يعني هذه الحالة، حالة القمع الفكري حينما تسود في المجتمع هكذا، فإن الإنسان يفقد جوهر إنسانيته. الإسلام جاء حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والإرهاب والقمع والاستبداد ظلمات، أراد الإسلام أن يخرج الإنسان منها، وبالفعل حينما جاء الإسلام أخرج الناس برسالته من هذه الظلمات. صار الإنسان يشعر بكرامته، صار الإنسان يشعر بحريته، صار أطلق العنان لتفكيره. طبعا تحصل سلبيات بسبب المبالغة في مفهوم الفردانية، يعني الغرب يعاني من سلبيات كثيرة الآن، تحولت إلى حالة من الأنانية، وهذا ما يجب تسليط الأضواء عليه، ولكن لا إفراط ولا تفريط، لا بد من التوازن، لا بد وأن يشعر الإنسان الفرد بإنسانيته وقيمته. لماذا يلجأ بعض الشباب وبعض الفتيات إلى الانتحار في بعض الأحيان؟ مجتمعاتنا ما كانت فيها هذه الظاهرة، الآن بدأت تتسلل، بدأت تحدث حوادث، بعض الأحيان تحصل حالات الانتحار بسبب شعور الشاب أو شعور الفتاة، وخاصة في محيط الفتيات، بانسحاق الشخصية، شخصيتها مسحوقة، لا مجال أمامها لكي تحقق أهدافها، طبعا ضمن الإطار المشروع والصحيح. هذا ما يحذر منه الدين، وما هو مخالف ومعارض لإنسانية الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الدين على حقيقته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأنس: يا أنس، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك. وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا. من مظاهر عظمة الإسلام أنه جاء في بيئة متخلفة لم تكن فيها معارف صحية، ولم يكن فيها مستوى حضاري، إلا أن هذا الدين جاء بتشريعات وتعاليم. البشرية اليوم مع تطورها وتقدمها لا تزال تجد السير حتى تصل إلى مستوى تلك التعاليم. في تلك البيئة العربية كان الناس يعيشون حياة الصحاري في الغالب، الصحارى في الغالب، وحتى من كانوا يعيشون في المدن لم تكن الوسائل متوفرة لديهم ولا المعارف حاصلة عندهم، ولذلك كان هناك عدم اهتمام بأمر النظافة، بالأمور الصحية، بأمور الأناقة، نظافة الجسد، نظافة الجسم، نظافة الملابس، نظافة الحياة بشكل عام. ولكن الإسلام أكد على هذا الأمر. مسألة الغسل اليوم أن يستحم الإنسان أمر سهل، ولكن في تلك العصور والأزمنة لم يكن أمرا سهلا، الماء لم يكن متوفرا بهذه الوفرة، الوسائل لم تكن متوفرة بهذا الشكل، وخاصة في أيام الشتاء، وخاصة لأناس يعيشون في الصحراء. ولكن الإسلام فرض على الناس الغسل والاغتسال، بحيث الماء يشمل كل الجسد ويصل إلى كل أجزاء الجسد، بحيث لا تبقى منه ذرة واحدة خارج وصول الماء. هناك أغسال واجبة فرضها الإسلام، وهناك أغسال مستحبة كما هو معروف. حينما نرجع إلى الروايات حول غسل الجمعة مثلا، وبعض الفقهاء يرى وجوب غسل الجمعة، بعض الفقهاء الأقدمين يرى أن غسل الجمعة واجب، لكن المشهور أنه مستحب مؤكد. الروايات تقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان الناس في المدينة يشتغلون في بساتينهم، في مزارعهم، وخاصة في أيام الصيف، فيكون هناك حالة من التعرق، فيأتي إلى المسجد وكل واحد رائحته غير جيدة، رائحة العرق، رائحة العمل، الرائحة التي تحصل من خلال العمل. الرسول صلى الله عليه وآله أكد على غسل الجمعة. وبقية أنواع الأغسال، الأغسال الواجبة والمستحبة كثيرة، أغسال زمنية مستحبة لأزمنة معينة، أغسال مستحبة لأمكنة معينة، أغسال مستحبة لأعمال معينة. عدا الغسل أيضا عندنا موضوع الوضوء، والوضوء يعني أن الإنسان يغسل مقاديم جسمه، الأعضاء البارزة في جسمه، كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوضوء للصلاة واجب، والإنسان المسلم عليه 5 فرائض في اليوم، وإذا كان يجمع بين فريضتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو بحاجة إلى الوضوء 3 مرات. هذا إضافة إلى الوضوء المستحب. موارد الوضوء المستحب أكثر من أن تعد أو تحصى. تدخل المسجد يستحب أن تكون على وضوء، تقرأ القرآن يستحب أن تكون على وضوء، طبعا لمس آيات القرآن يجب أن تكون على وضوء، أما مجرد القراءة يستحب أن تكون على وضوء، تنام مستحب أن تكون على وضوء، روايات عندنا كثيرة أن الإنسان يستحب له قبل أن ينام أن يتوضأ وأن ينام على وضوء، وأن الإنسان الذي ينام على وضوء يعتبر في عبادة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لسلمان: من بات على طهر فكأنما أحيا الليل. من توضأ، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وآب إلى فراشه كان فراشه مسجدا، يعني كأنك في مسجد. أيضا لتناول الطعام يستحب الوضوء. عندنا روايات كثيرة تؤكد على الإنسان أنه قبل تناول الطعام يتوضأ، غير غسل اليدين فقط، وإنما وضوء كامل. أن تناول الطعام على وضوء فيه فضل وفيه ثواب كبير. نتحدث هذا الحديث بمناسبة يوم عالمي أعلن أخيرا من قبل الأمم المتحدة 15 أكتوبر الخميس الماضي، أطلقوا عليه اليوم العالمي لغسل اليدين، وطالبوا دول العالم بأن تحتفل أسبوعا كاملا بغسل اليدين، تشجيع الناس على أن يتعلموا عادة غسل اليدين. وبرروا هذا الأمر وتحدثوا عن هذا الأمر أن كثيرا من الأوبئة والأمراض، وخاصة بالنسبة للأطفال، تحصل بسبب عدم العناية بغسل اليدين، حتى أنهم ذكروا إحصائية أنه 5000 طفل دون الخامسة يموتون يوميا في العالم نتيجة أمراض يسببها عدم غسل اليدين. وبسبب أيضا هذه الموجة من مرض إنفلونزا الخنازير بدأ الاهتمام أكثر بموضوع النظافة وموضوع غسل اليدين. لا نريد أن نتحدث الآن عن هذه الإنفلونزا ومختلف جوانبها، لكننا نريد أن نقول أن من الفوائد المهمة لطرح هذا الموضوع الاهتمام بالنظافة وتغيير بعض العادات السلبية، مثل عادة التقبيل، المبالغة في التقبيل. هذه عادة سلبية، الإنسان يعانق، المعانقة وارد عندنا، يعانق أخاه الإنسان في بعض المناسبات. أما التقبيل على الوجنتين والمبالغة فيها بمناسبة وبدون مناسبة، هذه فيها بعض المشاكل الصحية وأيضا فيها بعض المشاكل الاجتماعية. نحن نرى مثلا مراسم الزواج أو مراسم العزاء، صف طويل، كل واحد لازم يسلم على هؤلاء الذين يبارك لهم أو يعزيهم، ويقبل أيضا كل واحد منهم، وفي بعض الأحيان الصبح يجي والعصر يجي والليل يجي، وأيضا صف سرى ويسلم على كل واحد ويقبل كل واحد منهم. هذه مبالغة لا داعي لها، لا داعي لها، وخاصة مع هذه الظروف الصحية ينبغي أن نأخذ الأمور مأخذ الجد. وكذلك بالنسبة لغسل اليدين، يوم عالمي لغسل اليدين، والإسلام قبل 15 قرن وهو يتحدث عن هذا الأمر ويدعو إلى الوضوء، والوضوء أول فقرة من فقراته مستحب طبعا غسل اليدين، خاصة للإنسان الجالس المستيقظ من النوم أو الذي أحدث حدثا أصغر. وبشكل عام يشتمل الوضوء على غسل اليدين كاملتين إلى المرافق. والوضوء يستحب للإنسان أن يكون دائما على وضوء، يستحب وليس وجوب، أن يكون دائما على وضوء. النصوص كثيرة في هذا المجال، حتى لو كان متوضئا فإنه يستحب له أن يجدد الوضوء، فقد ورد في الحديث: الوضوء على الوضوء نور على نور. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من جدد الوضوء جدد الله له المغفرة. وعدا عن الوضوء هناك تأكيدات على غسل اليدين وخاصة قبل الطعام وبعده. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وأوفي من بلوى في جسده. وعنه عليه السلام: اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده فإنه ينفي الفقر ويزيد في العمر. وعنه صلى الله عليه وآله: الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر ويزيدان في الرزق. هكذا يوجهنا الإسلام إلى النظافة. بعض الناس يستثقلون هذا الأمر، السباحة بالنسبة لهم عملية شاقة، يتحمل العرق والروائح في جسمه، أنت تتحمل ولكنك تعيش مع آخرين، لماذا تؤذي الآخرين؟ الحمد لله الماء متوفر والإمكانات متوفرة، ينبغي للإنسان أن لا يبخل على نفسه ويستطيع أن يحوله إلى عبادة حينما يجعل سباحته اغتسالا بأي مبرر من المبررات، دخول المسجد أيضا تستطيع أن تغتسل له قربة الله تعالى، بأي مبرر من المبررات تستطيع أن تحول سباحتك إلى غسل تكسب منها الثواب. وكذلك بالنسبة إلى الوضوء، أخبرني بعض الإخوة العاملين في أماكن المسنين والعجزة، رعاية المسنين والعجزة، يقول: من المشاكل الكبيرة التي نواجهها هناك أن هؤلاء ثقافتهم وحياتهم غير متعودين على السباحة وعلى النظافة دائما، صعب عليك أن تقنع أن يروح يسبح. يقول: نتحدث معهم، يقول: إحنا عايشين برا وكنا بالشهر يلا مرة نسبح، كل سبوع كل يومين تبغى تسبحون ليش؟ صعبا يسبح. بعض الناس أيضا صعب عليه يغسل إيده، الأطفال خاصة، بعض الأحيان تقول للطفل: غسلت إيدك؟ يقول: الصبح غسلت إيدي، قبل ما أروح المدرسة غسلت إيدي. ينبغي أن نعود خاصة الأطفال وأن نتعود دائما على غسل اليدين وعلى الوضوء وعلى الاستفادة من هذه التعاليم والإرشادات الصحية التي يطرحها المختصون، الصابون، استخدام المعقم، ما أشبه. ينبغي للإنسان أن يحمي صحته، ما دام أمر ميسور وممكن فينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الجانب الصحي، فإن الإسلام كما يهتم بصحة الأرواح وصحة العقول يهتم أيضا بصحة الأجسام، وكما قيل: العقل السليم في الجسم السليم. وكما ورد أيضا: النظافة من الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النظافة في أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم وسلوكهم وأجسامهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا أقرب من تقرب إليك، وأوجه من توجه إليك، وأنجح من سألك وتضرع إليك. اللهم اجعلنا ممن كأنه يراك إلى يوم القيامة الذي فيه نلقاك، ولا تمتنا إلا على رضاك. اللهم اجعلنا ممن أخلص لك بعمله يا رب العالمين، واغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.